من أحسن التعريف في ذلك أن يعرف الترجيح بأنه بيان مستهد بالقوة الزائدة في أحد الدليلين المتعارضين المتمنين ليعمل به. أعيد، بيان مستهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين المتعارضين الضمنيين ليعمل به، بمعنى في بيان مستهد هنا فعل مستهد له اعتباره من ناحيته الذي يكشف القوة من في أحد الدليلين، ومن جهة أخرى فيه قوة زائدة وهو ذلك الوصف القائم بأحد الدليلين موجود في أحد الدليلين هو الذي يقوم ببيانه الثاني، ثم يشترط أن يكون تعارض بين الدليلين، لأنه عدم تعارض بين الدليلين لا حاجة إلى الترجيح، لأنه لا ترجيح بدون تعارض. الضمنيين بمعنى لإخراج المتواتر دليلين متواترين أو أحدهما قطعي والآخر ضمني أو كلاهما قطعيين، لا ترجيح بين قطعيات ولا ترجيح أيضا بين قطعي وظني، لا تعارض بين قطعي وظني. وليعمل به المراد به ثمرة الترجيح، أن ثمرة الترجيح وغايته هو المراد أن يعمل بما ترجح عنده. فيمكن تعريفهم بأخرى أن يقال هو تقديم المستهل بأحد الدليلين المتعارضين لما فيه من قوة معتبرة تجعل العمل به أولى من العمل بالآخر، بمعنى أن المجتهد إنما يقدم أحد الدليلين على الآخر في تقديمه بعد ما يتبين له أن أحد الدليلين له قوة، في هذه الحال يقوم بجعل هذه القوة لوجودها في أحد الدليلين، لهذا ما عرف لما فيه من مزية معتبرة، مراد المزية معتبرة هي القوة الزائدة في أحد الدليلين، ليقوم بترجيح هذا الدليل الظني المتعارض مع غيره ولما اقترن به من هذه القوى يقدمه على الدليل الآخر. فتقديم هذا تقديم بعد، يعني لا يكون تقديم إلا بعد معرفة القوة وبيانها ثم تقديمها على دليل آخر، بمعنى في التقديم يظهر فعل المجتهد هو بيان القوة ثم تقديمها على دليل آخر. فإذا هذه التعريف الأول أو الثاني كلاهما يراعي فيه فعل المجتهد كما يراعى فيه الوصف القائم بالدليل، حيث ذلك الوصف فيه تلك المزية المعتبرة وتلك القوة الزائدة لأحد الدليل. من هذا التعريف يمكن أن نلتمس جملة من شروط الترجيح، لأنه لا يمكن بدون هذه الشروط أن نعمل الترجيح بعد معرفة هذه الشروط. أول شروط هذه أن يكون الدليلان المتعارضان متساويين في الحجية، بمعنى أن يكون كل دليل الذي يعارضه الدليل الآخر يتساوى معه في الحجية، بحيث أنه لا يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، أو أحدهما صحيحا والآخر كاذب أو منكر، فهنا لا يتساوى الأمران بين هذا وذاك، فلا يعمل الترجيح يعني الباب بأن الضعيف مهمل ومطرود والصحيح يعمل به مقصود الصحيح وإنما كل المقبول سواء كان صحيح في ذاته صحيح في غيره أو حسن ذاته حسن غيره كل مقبول يجب تقديمه على الضعيف الضعيف لا يعمل به ويترك بينما الآخر يعمل فلابد أن يكون هناك تسوية بين الدليلين المتعارضين بحيث أن يكون كل واحد منهما يساوي الآخر في الحجية غاية ما في الأمر أن المجتهد هنا يرى في دليل أحدهما ما فيه قوة زائدة على الدليل الآخر سواء كان أدرك ذلك من حيث السند ويرى مثلا هذا الراوي أعلم من ذاك أو لا أفقه أو لآخره أو أتقن من الراوي الآخر فيقدم هذه الرواية لأي إن كان هذا صحيح وهذا صحيح لكن رواة هذا أقوى مثلا رواة هذا الحديث أو يكون مثلا متن هذا الحديث له دلالة بالمنطوق وهذا دلالة بالمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم لأنه يعني هذا يعتبر ما يسمى بالترجيح بالمدلول من جهة المدلول قد يكون من جهة المتن أما قد يكون من جهة المتن المدلول مثلا هذا يفيد نهي ذاك يفيد إباحة فيقدم أحدهما على الآخر لأن النهي يتضمن ترك مفسدة بينما الآخر ليس فيه كذلك فيقدم ما فيه مزية من حيث المدلول على غيره قد يكون من حيث المتن أيضا أحدهما قول وآخر فعل يقدم قول على الفعل وقد يكون بأمور خارجية يعني في دليل آخر يعضد أو إجماع أو عمل أو ما إلى آخره يعضد حديث أحد الدليلين ويكون له مزية من دليل خارجي فيتقوى على الدليل الذي يعارضه إذن لا بد من أن يكون كل من دليلين يتساويان من حيث الحجية والاستدلال ويقوم المجتهد ببيان تلك المزية في أحدهما بشرط أن يحدث بينهما تعارض فإذا لم يحدث تعارض فلا تصح الشرط الثاني وهو أن لا يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا إذا حل النسخ بينهما فلا إعمال للترجيح هنا الواجب إعمال الواجب الأخذ أو العمل بالناسخ وترك ترك المنسوخ لأن النسخ هو أن يزيل الأثر الحديث المنسوخ أو الدليل المنسوخ ويستبقي الدليل الناسخ من شروطه أيضا لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لأنه إن أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فلا يصار إلى ترجيح لأن الترجيح إنما يصار إليه بعد تعذر الجمع إذا أمكن الجمع سيزول التعارض وإذا زال التعارض ينتفي في الحال هذه الترجيح بين الدليلين إذن إنما يصار إلى الترجيح في حالة ما إذا كانت الحجية بين الدليلين حجية قائمة على السواء ولا يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا وأن يتعذر الجمع بين الدليلين على حسب طبيعة الجمع بين النصوص المعروفة سواء كانت عن طريق تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق أو تنويع بين عامين أو تبعيد بين خاصين. هي طبيعة النصين تقتضي أن يكون أو أن يتوجه إلى طرق الجمع في هذه الطرق المذكورة عنه. وإلا فإن تعذر الجمع يصاب إلى الترجيح. لكن أيضا يمكن إضافة شيء آخر، وهو لا يكون الدليلان متواترين أو قطعيين، لأنه لا ترجيح بين القطعيات، ولا أحدهما قطعي والآخر ظن. قد تقدم الذكر ومضى أن ما علم لا يظن خلافه، وظن خلاف شك فكيف يشك فيما يعلمه. وكان هذا في حال تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، أنه لا تعارض أو لا يتصور تعارض بين الدليلين بهذا الوجه. إذن هذه تكون شروط الترجيح. إذا وجد أحد هذه الأمور المذكورة والشروط المذكورة يتعذر معه الترجيح، ينبغي أن لا تكون هذه، أي أن يكون هناك تعارض، فأن يكون تعارض لا يمكن جمع بينه، فأن يكون هذا التعارض في الفجية بين الدليل المتعارض سواء أي متقيدين في الأمر الآخر، وهو أن يكون الدليل في ذاتهما لا ليس من قبيل متواتر أو قبيل قطعي، لا تعارض بين هذه الدليل. بعد ما رأينا تعريف الترجيح من جهة وعرفنا شروط الترجيح، هل الترجيح واجب العمل به أم أنه ليس كذلك؟ ما خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ وما عليه جماهير العلماء كان الصحابة والتابعين وغيرهم، كل مجمعون في الصحابة والتابعين وغيرهم على أنه يجب العمل بالراجح وترك الترك المرجوح، هذا التعارض سواء كان الراجح قطعيا أو كان ظنيا، أي بين دليلين أحدهما قطعي والآخر ظني، وهذا لا شك فيه كما ذكرنا آنفا. أما بين قطعي بين ظني وظني يعمل بالراجح من الظني على آخره على دليل آخر من الظني. وخالف في ذلك كل من محمد بن قيس الباقلاني وبعض الظاهرية وأيضا بعض الشيعة، يرى هؤلاء أنه لا ترجيح في الضميات، وأنكروا الترجيح، وأنه إذا تعارض عندهم دليلان صحيحان يصار عندهم إلى التوقف أو إلى الاختيار، أي اختيار أحد الدليل، ولا يعمل بالترجيح عنده. وكثير من العلماء يقولون في هذه المسألة أنه مجمع عليها بين أهل العلم في أنه يجب العمل بالراجح، ولا يعتدون بقول مخالف كما ذكرت. نعم، محمد بن طيب الباقلاني وبعض الشيعة وأيضا بعض الظاهرية يذهبون إلى هذا، لأنه يصار مباشرة إلى التوقف أو الاختيار بين الدليلين. وذكرت أن الإمام الشوكاني ينقل اتفاق الأمة على العمل بالراجح، وقل هو مثلا عليه الصحابة والتابعين والتابعين إلى وقت الخلاف، ولا يعتد بكلام المخالف هذا لأنه ليس له قوة. وكذلك غيره نقلوا الإجماع على وجوب العمل بالراجح، لكن المسألة ينبغي أن ننظر إليها من جهة الأدلة، أولا بيان أدلة الطريق الثاني المخالف، ثم محاولة إبراز سبب الخلاف المسألة هذه التي سبب الخلاف الذي اعتدناه في كل مسألة، لأنه يعد السر في المسألة في فكر أو في فهم المخالف أو في فهم الكلام. لا قبل الخلاف يعني أقول مثلا ما ذهب إليه الجمهور العلماء في هذه المسألة تدلوا بجملة من الأدلة، هنا جهة نقلية أو أدلة نقلية وأخرى عقلية. أما الذي تدل به جمهور العلماء أولا بحديث معاذ، وقصة معاذ عند إرساله إلى اليمن حيث رتب له الأدلة، وفي ترتيب الأدلة هذه دليل على التقوية والترجيح. وهذا الحديث وإن كان لا يقوى على استدلال في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بضعفه، إلا أن إجماع الصحابة والسلف قاطبة على العمل الراجح وترك المرجوح إلى زمن وقوع الخلاف قائم على هذا الأصل، ويدل على ذلك كثير من الوقائع قدم فيها الراجح وأهمل فيها المرجوح، من ذلك ما تعرضنا له قبل خبر عائشة في التقاء الختاني الغسل التقاء الختاني، وخبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فقدم خبر عائشة على هذا الخبر على الخبر الثاني لما ذكرناه أيضا فيما مضى. أيضا من الأمور مثل ما كلام أيضا ما رأيناه في مسألة الصوم في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، أيضا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا وهو صائم، قدموا هذا الحديث على خبر أبي هريرة أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصبح جنب فلا صوم له، والعلماء قدموا هذا الحديث أو الصحابة قدموا هذا الحديث على الآخر، ولذلك لما أرسل له مروان إلى أبي هريرة قال إن عائشة وأم سلمة يذكران أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب وهو صائم، فقال هما قالتاه قال نعم قال هما أعلمه
أيوة ما أعلم هو في كبير كذا. ثم لما أيضا استكشف أبو هريرة في المسألة فقال حدثني فضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، هذا لا ينقش من الرواية إلى أنه كما قلنا قدموا هذا الحديث على الحديث الآخر. أيضا ما عرفناه في حديث الأحكام في حديث أبي سعيد الخدري في تحريم ربا الفضل وقدموه أيضا على ربا حصر الربا في ربا النسيئة لا ربا إلا في النسيئة من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ووقائع كثيرة في تقديم في نعم الفضائح وترك المبذور. إذن هؤلاء كلهم كانوا يعملون بالراجح ويقدمونه ولا يشكفون كل من الراجح المبذور أو يعملون بالمبذور ويتركون الراجح، كل هذه تدل على أن العمل بالراجح واجب. أما من حيث المعقول تدل بأن ترك العمل بالراجح يؤدي إلى القول بأنه يجوز العمل بالمرجوح أو اختياره عن الراجح، الأمر الذي يمتنع عقلا العمل بالمرجوح ترك الراجح، ذلك باتفاق العقلاء على وجوب العمل بالراجح وترك المرجوح وامتناع العمل بالمرجوح او مساواته بالراجح. هذا الاتفاق قد تقدم في عرض أدلة الأحناف والجمهور في دفع في مثال دفع التعارض. أيضا قالوا من أدلة العقلية أيضا أن التصرفات الشرعية تنزل منزلة التصرفات العرفية، وقد عرف وقد تعين عرفا العمل بالراجح فيتعين أيضا شرعا في تنزيله منزلة التصرفات الشرعية. أيضا هذه هي أدلة أدلة الجمهور أو الجماهير العلماء على القول بوجوب العمل بالراجح. نعم. أما الآخرون وهو الفريق الثاني الذي ينكر العمل بالراجح وأنه ينبغي أن يصار إلى التخيير أو إلى التوقف، هؤلاء يستدلون بالآية في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقالوا أن الاعتبار هنا من غير تفصيل، كما يحدث الاعتبار بالراجح يحدث الاعتبار بالمرجوح لا يكون الاعتبار ضرب، لا يكون العمل بالمرجوح ضرب من الاعتبار. كذلك استدلوا بالحديث وإن كان لا أصل له إلى أنه معناه يقويه حديث الذي رواه مسلم، هو الحديث إنا نحكم بالظاهر الله يتولى الفرائض، فقال العمل بالمرجوح وعمل بالظاهر والحكم به وحكم بالظاهر سيكون أسوة بالعمل بالراجح. كذلك العمل
القياس، حيث أنهم رأوا أن البينات
أو الأدلة الظنية لا تزيد عن البينات من حيث النظر إلى قوتها، فإذا كانت البينات لا ترجيح بينها أو أن الزيادة فيها غير مقوى أو زيادة شهادة الشهود فيها وإضافة الشهود إليها لا يرتقي إلى تقديم هذه البينة عن هذه البينة، بل هما سواء عند القاضي فيتساقطان إذا كانت هذه البينة شهادة الشهود مع شهادة الشهود أخرى معارضة لها فيتساقطان، فلا ترجيح أيضا في البينات، فيكون فيقاس الأدلة المتعارضة عليها. إذا قست الأدلة المتعارضة على البينات فلا ترجيح بينها، فينتفي الترجيح بين الأدلة المتعارضة. قالوا أيضا من أدلتهم أن النصوص بعضها من بعض سواء في الاستعمال والطاعة، فليس حديث أولى من حديث آخر ولا آية أولى من أخرى، فكلها سواء عند الله سبحانه وتعالى من حيث الطاعة والاستعمال ولا فرق. هذه أدلة جملة، هذه أدلة الدقداني، ومن وافقه ومن وافقهم أيضا من أهل الشيعة وأهل الظاهر. الجواب على ما ذكره على إنكار المخالفين للاحتجاج بوجوب الترجيح والعمل بالراجح، أن يقال أن الآية في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار غاية ما تدل عليه ووجوب النظر والاعتبار، والاعتبار يقتضي أن يعمل بالراجح ويترك المرجوح، هذا ما يقتضيه الاعتبار، أما التسوية بينهما غير صحيح. هذا جواب أول. جواب ثاني له أنه في حالة ما إذا سلمنا جدلا أن الآية تدل على مرادكم، آية دلالة محتملة فنية، وإن كان يعارضها ما أسلكنا أو ما قدمنا آنفا، لأنه يعارضها إجماع الصحابة ومن بعدهم إلى حصول الخلاف، ولا شك أن في إجماع في هذا قطعي، وما تدل به ظني قطعي مقدم على الظن. جواب ثالث، قال جواب ثالث مثلا أنكم جعلتم الاعتبار في المرجوح مع اتفاق العقلاء جميعا، امتناع تسوية الراجح في المرجوح وتقديمه عليه، فهي دعوة مدفوعة بإجماع من كلا الحالتين، بإجماع الصحابة وبإجماع العقلاء. هل
أما الدليل الثاني الذي استدل به وهو إنا نحكم بالظاهر وعيده الصغائر، هذا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له في هذا اللفظ، وإن كان هذا الحديث يشهد له حديث آخر رواه مسلم صحيحه إنا نقضي بما نسمع ولا شك أنه إذا أخذنا باللفظ الثاني لا اعتبار للاستدلال به على نحو ما ذكرتم، فلو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح في اللفظ الذي تذكرونه فهو حج عليكم لا لكم، وبالتالي أن الحديث ذكر أن نحكم بالظاهر، ومعنى الظاهر هنا هو أن يكون أحد الطرفين أقوى من الآخر، وإذا كان كذلك فهو العمل بالراجح لأن القوة معه وتقديمه على المرجوح. يكون الحديث حجة الجموع إن صح وهو أكيد صحيح في هذا اللفظ. أما القياس الأدلة الظنية على البينات لأنها لا تزيد على ذلك فجوابه من عدة وجوه. الوجه الأول أن المقيس عليه هو متفق بين الطرفين، أي أننا لا نسلم أن البينات لا ترجيح فيها، وهو مذهب مالك والشافعي، ومن وافقهما إذا ذهبوا إلى القول بأنه يجوز الترجيح في البينات، البينات لا شهادة السؤال. فإذا قلنا أن الأصل هذا فيكون حجة لنا لا علينا، فقسم بشيء لم نتفق عليه في الأصل، والأصل في إعمال القياس إذا أريد به الحجة على الغير ينبغي والحال هذه أن تكون أن يكون المقيس عليه متفق بين الطرفين. فمقدمة القياس باطلة وما بني على باطل فباطل، هذا أولا. ثانيا سلمنا أن في حال التسليم سلمنا أن مقدمة القياس صحيحة وأن المقيس عليه اتفق بين الطرفين بين هؤلاء في كون أن البينات لا ترجيح بينها، فكذلك نتيجة هذا القياس لا نسلم به، ذلك لأن التفاضل العدم تفاضل بين البينات ترجيحا، إنما المتبع في ذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أنهم لم يفاضلوا بين هذه البينات، لكنهم في مسألة الترجيح المتبع عند الصحابة أنهم رجحوا الأدلة الظنية فيما إذا وجد أحد الأدلة فهو ميزة معتبرة على الآخر. بمعنى الجواب الثاني في حال التسليم لأن البينات لا ترجيح بينها، فإنما أخذنا أنه لا ترجيح بين البينات لعدم اعتبار ثلاثة هذا الترجيح في المدينة، وأرجعنا ينبغي في الأدلة الظنية أن نرجع الأمر كما أرجعناه في باب الدينات، أن نرجعه إلى ما كانوا يفعلونه، وما كانوا يفعلونه أنهم كانوا يقدمون الترجيح بمعنى أن هذا القياس مردود من ناحية أن المتبع في كلا الحالتين أو المعيار المتبع في كلا الحالتين يختلف على الأول أو الثاني، ولا ينتظم القياس على هذا النحو. ممكن جهة ثالثة لرد على هذه المسألة أن يقال أن المطلوب نصا الكفاية بنصاب للشهادة، وهذا النصاب إذا وجد كان نصابا تاما، أي زيادة عليه غير معتبرة لوجود دليل شرعي يقضي بذلك، وهو تحديده باثنين او اربعة اختلاف مواضع في المسائل التي يقتضي الامر فيها في الشهادة، بخلاف الادلة فليس لها النصاب، بخلاف الأدلة فليس فيها نصاب يقف الترجيح عندها أو القوة عندها، فقياس ما لا نصاب عليه على ما له نصاب هو قياس مع ظهور الفعل، بالتالي كل هذه الوجوه ممتنعها هنا. أما الاستدلال الأخير الذي استدلوا به في هذه النقطة إنما هو تمثل في أنهم قالوا أن كل الآيات والأحاديث والنصوص والأدلة متساوية فيما بينها، وليس أحدهما أولى من الآخر في الطاعة والاستعمال، كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى ولا فرق. الجواب على هذا أن يقال أن هذه الأدلة كلها من عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى في حالة وجود تعارض لم يأمرنا أن نعمل بها جزافا، وإنما أمرنا في أن نعمل بالراجح، فأن نترك غيره لئلا يفضي إلى التناقض. وقد عمل به السلف الصالح في الوقائع العديدة، ما يدلنا على أنهم غير مختلفين في العمل بالراجح وترك المرجح. قال الله سبحانه وتعالى الآية التي تعرفونها من مشاكس الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين. السبيل المؤمنين في هذه المسألة أنهم يعملون بالراجح ويتركون مرجوح. سبب الخلاف في هذه المسألة، إن كان العلماء الأصول لا يذكرون سبب الخلاف في هذه المسألة لا أدري لنا، لكن حاول أن نقول أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة الظنون. هل ترجع إلى مسألة الظنون؟ هل هذه مسألة الظنون متساوية بين بينها أم أنها شيء واحد لا تفاوت بينها؟
هذه مسألة الظنون مراجعة إلى
أيضا ما هو معروف علم الكلام لتفاوت العلوم، هل العلوم تتفاوت أم لا، فهل العقل يتفاوت أم لا، وهل الواجبات تتفاوت أم لا، وهل الظنون تتفاوت أم لا. وهذه المسألة أيضا من فروعها، هل الإيمان يتبعض ويزيد وينقص أم لا، يعني فروع هذه المسألة، فروع مسألة هل العلوم والظنون والواجبات والعقل وغيرها من المسائل، هل هي شيء واحد لا تفاوت بينها أم أنها متفاوتة. فمن رأى أنها هذه المسائل غير متفاوتة رأى أن الإيمان ومسائل أدلة وغيرها كلها شيء واحد غير متفاوتة فيما بينها، ورأى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد. ومن رأى أن هذه العلوم متفاوتة فيما بينها كما قال الله تعالى الذين أوتوا العلم درجات، قال في الحديث إنما أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فدل ذلك على أنه فيه أعلم من الآخر وأتقى من الآخر. ورأى أنه أيضا أن الظنون هذه متفاوتة فيما بينها، يعني مبنية على العلم، والعلوم متفاوتة، فكان حال هذه أما أن يقضي بالتفاوت فيما بينها، فيقدم الراجح على المرجوح لوجود نزيه راجح أنها متفاوتة في القوة. أيضا رأى من فروع هذه المسائل أو من الأمور التي تتصل بها هي مسألة الإيمان، رأى أن الإيمان يزيد وينقص في الجملة من الآيات التي ذكرت بأهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمانا الآية نعم زاد موضع من الآية اللي تخشوهم فزادهم إيمان في إن الذين قاموا الناس إن الناس قد جمعوا فخشوهم فزادهم إيمان، هذه آيات كثيرة تدل الآن ما عرضوا هذه، لكن فقط بيان أنه يزيد وينقص، وأن الواجبات أيضا تزيد وتنقص، أقصد الواجبات تتفاوت فيما بينها، فيه واجب ما هو أولى من واجب وأعظم من واجب، فلهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع ما هو أحب الأعمال الله الصلاة في الصلاة في الصيام في المعيشة، قال بر الوالدين، قال في المعيشة ثم الديار في سبيل الله، عند الآخر قال غير هذا غير نفس الطريق هذا وهذا، وما قالوا هذا يختلف اختلاف الأشخاص. ولهذا تجد العلماء كابن القيم وابن تيمية وغيرهم يضعون تفاضل بين الواجبات ويفضلون بعضها في الأماكن في الأزمنة في الأوقات، فأكيد أن صلاة الحرم أفضل من هذا داخل الظنون. الحاصل أن هذه مسألة الظنون مسألة الأدلة الظنية، هل هي هل تتفاوت فيما بينها أم لا؟ ومن رأى أنها تتفاوت فيما بينها قال أنه يجب العمل بالراجح منها فقط المرجوح، ومن رأى أنه وهذه مسألة أيضا في مسألة التقليد والاجتهاد إلى آخره، من رأى بهذه الاعتبار أن الأعلم أولى بالاتباع مما بينه أخذ أعلم مثل الشيء هذه أبي مصطفى، ومن رأى أنه لا تفاوت بين الظنون فلا ترجيح بينها، لأن كل شيء واحد كل من عند الله، فاختيار هذا كل في العمل به في الطاعة والاستعمال شيء واحد، فإنه يجب العمل بها جميعا ولا يجوز أن يرجح أحد مع الآخر. هذا سبب الخلاف، والذي يظهر بعد ذكر سبب الخلاف أن الذي ينبغي أن العمل به هو ما تعين رجحانه لعلم، أما الذي يؤخذ أو يأخذ أما المجتهد الذي يأخذ الدليل من متعارض مع غيره من غير وجود مزية له فهذا تحكم وهو باطل، ذلك لأنه ليس في دين الله العمل بالتشهي والهوى، كما يحصل ذلك في التخيير بين الدليلين متعارضين. وإذا كان مذهب الباقلاني وغيره جواز الأخذ في الراجح في القطعيات دون الظنيات لأنها من ذات العمل بالعلم، فيمكن أن يقال أن العمل بالراجح هو العمل بالعلم وليس عملا بالظن، ذلك لأن أمام المجتهد ظنا علم رجحانه وظنا آخر لم يعلم رجحانه، فإذا عمل للظن الذي علم رجحانه فهو عمل بالعلم لأنه يعلم ويقطع رجحان الدليل على غيره، فيكون قد عمل بما علم رجحانه. أما العمل بالظن الذي لا يعلم رجحانه فهو عمل بالظن وهو مذموم شرعا، وكل الآيات القرآنية التي ذكرت الظن فهو من هذا القبيل. إن ظنوا إلا ظن إن يتبعون إلا الظن. تماما، ما أنا خلصنا يعني إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من حق شيئا، الآيات التي منهم إلا يخرصون، كل هذه الآيات تذم الظن المبني على غير العلم. فعلى الأساس يقال العمل بالراجح هو عمل بالدليل الذي علم المجتهد المزية المعتبرة في ذلك الدليل فقدمه على دليل آخر معارضة، فكان علمه وعمله بذلك الدليل وعلم وهو عامل بعلم بظن تبين وعلم رجحانه. واضح احسن التعريف في ذلك أن يعرف الترجيح بأنه بيان مستهد بالقوة الزائدة في أحد الدليلين المتعارضين المتعارضين ليعمل به. وعيد بيان مستهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين المتعارضين الضمنيين ليعمل به، بمعنى في بيان مستهد هنا فعل مستهد له اعتباره من ناحيته الذي يكشف القوة من في أحد الدليلين، ومن جهة أخرى فيه قوة زائدة وهو ذلك الوصف القائم بأحد الدليلين موجود في أحد الدليلين هو الذي يقوم ببيانه الثاني، ثم يشترط أن يكون تعارض بين الدليلين، لأنه عدم تعارض بين الدليلين لا حاجة إلى الترجيح، لأنه لا ترجيح بدون تعارض. الضمنيين بمعنى لإخراج المتواتر دليلين متواترين أو أحدهما قطعي والآخر ضمني أو كلاهما قطعيين، لا ترجيح بين قطعيات ولا ترجيح أيضا بين قطعي وضمي، لا تعارض بين قطعي وضمي. وليعمل به المراد به ثمرة الترجيح، أن ثمرة الترجيح وغايته هو المراد أن يعمل بما ترجح عنده. فيمكن تعريفهم بأخرى أن يقال هو تقديم المستهد بأحد الدليلين المتعارضين لما فيه من قوة معتبرة تجعل العمل به أولى من العمل بالآخر، بمعنى أن المجتهد إنما يقدم أحد الدليلين على الآخر في تقديمه بعد ما يتبين له أن أحد الدليلين له قوة، في هذه الحال يقوم بجعل هذه القوة لوجودها في أحد الدليلين، لهذا ما عرف لما فيه من مزية معتبرة. مراد المزية المعتبرة هي القوة الزائدة في أحد الدليلين، ليقوم بترجيح هذا الدليل الظني المتعارض مع غيره ولما اقترن به من هذه القوى يقدمه على الدليل الآخر. فتقديم هذا تقديم بعد، يعني لا يكون تقديم إلا بعد معرفة القوة وبيانها ثم تقديمها على دليل آخر، بمعنى في التقديم يظهر فعل المستهد هو بيان القوة ثم تقديمها على دليل آخر. إذا هذه التعريف الأول أو الثاني كلاهما يراعي فيه فعل المجتهد كما يراعي فيه الوصف القائم بالدليل، من حيث ذلك الوصف فيه تلك المزية المعتبرة وتلك القوة الزائدة لأحد الدليل. من هذا التعريف يمكن أن نلتمس جملة من شروط الترجيح، لأنه لا يمكن بدون هذه الشروط أن نعمل الترجيح بعد معرفة هذه الشروط. أول شروط هذه أن يكون الدليلان المتعارضان متساويين في الحجية، بمعنى أن يكون كل دليل الذي يعارضه الدليل الآخر يتساوى معه في الحجية، بحيث أنه لا يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، أو أحدهما صحيحا والآخر كاذب أو منكر، فهنا لا يتساوى الأمران بين هذا وذاك، فلا يعمل الترجيح في هذا الباب، لأن الضعيف مهمل ومطرود وصحيح يعمل به مقصود الصحيح وإنما كل المقبول سواء كان صحيح في ذاته وصحيح في غيره وحسن إذا أحسن غيره كل مقبول يجب تقديمه على الضعيف فالضعيف لا يعمل به ويترك بينما الآخر يعمل فلا بد أن يكون هناك تسوية بين دليلين المتعارضين بحيث أن يكون كل واحد منهما يساوي الآخر في الحجية غاية ما في الأمر أن المجتهد هنا يرى في دليل أحدهما ما فيه قوة زائدة على الدليل الآخر سواء كان أدرك ذلك من حيث السند ويرى مثلا هذا الراوي أعلم من ذاته أو لا أفقه أو لا آخره أو أتقن من الراوي الآخر فيقدم هذه الرواية عليه إن كان هذا صحيح وهذا صحيح لكن رواة هذا أقوى مثلا رواة هذا الحديث أو يكون مثلا متن هذا الحديث له دلالة بالمنطوق وهذا دلالة بالمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم لأنه هذا يعتبر ما يسمى بالترجيح بالمدلول من جهة المدلول قد يكون من جهة المتن أما قد يكون من جهة المتن المدلول مثلا هذا يفيد نهي ذاك يفيد إباحة فيقدم أحدهما على الآخر لأن النهي يتضمن ترك مفسدة بينما الآخر ليس فيه كذلك فيقدم ما فيه أذية من حيث المدلول على غيره قد يكون من حيث المتن أيضا أحدهما قول آخر فعل يقدم قول على الفعل وقد يكون بأمور خارجية يعني في دليل آخر يعضد أو إجماع أو عمل أو ما إلى آخره يعضد حديث أحد الدليلين فيكون له مزية من دليل خارجي فيتقوى على الدليل الذي يعارضه إذن لا بد من أن يكون كل من دليلين يتساويان من حيث الحجية والاستدلال ويقوم المجتهد ببيان تلك المزية في أحدهما بشرط أن يحدث بينهما تعارض فإذا لم يحدث تعارض فلا تفتح الشرط الثاني وهو أن لا يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا إذا حل النسخ بينهما فلا إعمال للترجيح هنا الواجب إعمال الواجب الأصل أو العمل بالناسخ وترك المنسوخ لأن النسخ هو أن يزيل الأثر حديث المنسوخ أو دليل المنسوخ ويستبطل الدليل الناسخ من شروطه أيضا لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لأنه إن أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فلا يصار إلى ترجيح لأن الترجيح إنما يصار إليه بعد تعذر الجمع إذا أمكن الجمع سيزول التعارض وإذا زال التعارض ينتفي الحال هذه الترجيح بين الدليلين إذن إنما يصار إلى الترجيح في حالة ما إذا كانت الحجية بين الدليلين الحجية قائمة على السواء ولا يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا وأن يتعذر الجمع بين الدليلين على حسب طبيعة الجمع بين النصوص المعروفة سواء كانت عن طريق تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق أو تنويع بين عامين أو تبعيد بين خاصين. هي طبيعة النصين تقتضي أن يكون أو أن يتوجه إلى طرق الجمع في هذه الطرق المذكورة أنا. وإلا فإن تعذر الجمع يصاب إلى الترجيح. لكن أيضا يمكن إضافة شيء آخر وهو لا يكون الدليلان متواترين أو قطعيين، لأنه لا ترجيح بين القطعيات ولا أحدهما قطعي والآخر ظن. قد تقدم ذكر ومضى أن ما علم لا يظن خلافه، وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلمه. وكان هذا في حال تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، أنه لا تعارض أو لا يتصور تعارض بين الدليلين بهذا الوجه. إذن هذه شروط الترجيح. إذا وجد أحد هذه الأمور المذكورة والشروط المذكورة يتعذر معه الترجيح، ينبغي أن لا تكون هذه، أي أن يكون هناك تعارض، فأن يكون تعارض لا يمكن جمع بينه، فأن يكون هذا التعارض في الفجية بين دليل متعارض في السواء أي متقيدين في الأمر الآخر، وهو أن يكون دليل في ذاتهما لا ليس من قبيل متواتر أو قبيل قطعي لا تعارض بين هذه الأمور. بعد ما رأينا تعريف الترجيح من جهة وعرفنا شروط الترجيح، هل الترجيح واجب العمل به أم أنه ليس كذلك؟ ما خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ وما عليه جماهير العلماء كان الصحابة والتابعين وغيرهم، بل مجمعون في الصحابة والتابعين وغيرهم على أنه يجب العمل بالراجح وترك المرجوح حال التعارض، سواء كان الراجح قطعيا أو كان ظنيا، أي بين دليلين أحدهما قطعي والآخر ظني، وهذا لا شك فيه كما ذكرنا آنفا. أما بين قطعي بين ظني وظني يعمل بالراجح من الظني على أخيه على دليل آخر من الظني. وخالف في ذلك كل من محمد بن قيس الباقلاني وبعض الظاهرية وأيضا بعض الشيعة، يرى هؤلاء أنه لا ترجيح في الضميات، وأنكروا الترجيح، وأنه إذا تعارض عندهم دليلان صحيحان يصار عندهم إلى التوقف أو إلى الاختيار، أي اختيار أحد الدليل، ولا يعمل بالترجيح عندهم. وكثير من العلماء ينقلون في هذه المسألة أنه مجمع عليها بين أهل العلم في أنه يجب العمل بالراجح، ولا يعتدون بقول مخالف. وما ذكرت محمد بن طيب الباقلاني وبعض الشيعة وأيضا بعض الظاهرية يذهبون إلى هذا، لأنه يصاب مباشرة إلى التوقف أو الاختيار بين الدليلين. وذكرت أن الإمام السوكاني ينقل اتفاق الأمة على العمل بالراجح، وقل هو مثلا عليه الصحابة والتابعين والتابعين إلى وقت الخلاف، ولا يعتد لكلام المخالف هذا لأنه ليس له قوة. وكذلك غيره نقلوا الإجماع على وجوب العمل بالراجح، لكن المسألة ينبغي أن ننظر إليها من جهة الأدلة، أولا بيان أدلة الطريق الثاني المخالف، ثم محاولة إبراز سبب الخلاف في المسألة هذه وفي سبب الخلاف الذي اعتدناه في كل مسألة، لأنه يعد السر في المسألة في فكر أو في فهم المخالف أو في فهم الكلام. لا قبل الخلاف يعني أقول مثلا ما ذهب إليه الجمهور العلماء في المسألة تدلوا بجملة من الأدلة هنا جهة النقلية أو أدلة النقلية وأخرى عقلية. أما الذي استدل به جمهور العلماء أولا بحديث معاذ، وقصة معاذ عند إرساله إلى اليمن حيث رتب له الأدلة، وفي ترتيب الأدلة هذه دليل على التقوية والترجيح. وهذا الحديث وإن كان لا يقوى على استدلال في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بضعفه، إلا أن إجماع الصحابة والسلف قاطبة على العمل الراجح وترك المرجوح إلى زمن وقوع الخلاف قائم على هذا الأصل، ويدل على ذلك كثير من الوقائع قدم فيها الراجح وأهمل فيها المرجوح، من ذلك ما تعرضنا له قبل خبر عائشة في التقاء الختاني الغسل التقاء الختاني، وخبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فقدم خبر عائشة على هذا الخبر على الخبر الثاني لما ذكرناه أيضا فيما مضى. أيضا من الأمور مثل الكلام أيضا ما رأيناه في مسألة الصوم في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، أيضا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا وهو صائم، قدموا هذا الحديث على خبر أبي هريرة أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصبح جنب فلا صوم له، والعلماء قدموا هذا الحديث أو الصحابة قدموا هذا الحديث على الآخر، لذلك لما أرسل له مروان إلى أبي هريرة قال إن عائشة وأم سلمة يذكران أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب وهو صائم، فقال هما قالتاه قال نعم قال هما أعلموا
أيوة ما أعلم هو صار في كذب كذا. ثم لما أيضا استفسف أبو هريرة في المسألة فقال حدثني يا فضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا لا ينقص من الرواية إلا أنه كما قلنا قدموا هذا الحديث على الحديث الآخر. أيضا ما عرفناه في حديث الأحكام في حديث أبي سعيد الخدري في تحريم ربا الفضل وقدموه أيضا على ربا حفر الربا في ربا النسيئة لا ربا إلا في النسيئة من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقائع كثيرة في تقديم في نعم المراجح وترك المرجوح. إذن هؤلاء كلهم كانوا يعملون بالراجح ويقدمونه ولا يسقطون كل المراجح المرجوح أو يعملون بالمرجوح ويتركون المراجح. كل هذه تدل على أن العمل بالراجح واجب. أما من حيث المعقول تدل بأن ترك العمل بالراجح يؤدي إلى القول بأنه يجوز العمل بالمرجوح أو اختياره عن الراجح الأمر الذي يمتنع عقلا العمل بالمرجوح وترك الراجح. ذلك باتفاق العقلاء على وجوب العمل بالراجح وترك المرجوح وامتناع العمل بالمرجوح او مساواته بالراجح. هذا الاتفاق قد تقدم في عرض أدلة الأحناف والجمهور في دفع في مسألة دفع التعارض. أيضا قالوا من أدلة العقلية أيضا أن التصرفات الشرعية تنزل منزلة التصرفات العرفية وقد عرف وقد تعين عرفا العمل بالراجح فيتعين أيضا شرعا في تنزيله منزلة التصرفات الشرعية. أيضا هذه هي أدلة أدلة الجمهور أو الجماهير العلماء على القول بوجوب العمل بالراجح. نعم. أما الآخرون وهو الفريق الثاني الذي ينكر العمل بالراجح وأنه ينبغي أن يصار إلى التخيير أو إلى التوقف، هؤلاء يستدلون بالآية في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقالوا أن الاعتبار هنا من غير تفصيل، فكما يحدث الاعتبار بالراجح يحدث الاعتبار بالمرجوح فيكون الاعتبار ضرب، فيكون العمل بالمرجوح ضرب من الاعتبار. كذلك استدلوا بالحديث وإن كان لا أصل له إلا أنه معناه يقوي الحديث الذي رواه مسلم، هو الحديث إنا نحكم بالظاهر الله يتولى الفرائض. فقال العمل بالمرجوح وعمل بالظاهر والحكم به وحكم بالظاهر سيكون أسوة بالعمل بالراجح. كذلك العمل
القياس، حيث أنهم رأوا أن البينات
أو الأدلة الظنية لا تزيد عن البينات من حيث النظر إلى قوتها. فإذا كانت البينات لا ترجيح بينها أو أن الزيادة فيها غير مقوى أو زيادة شهادة الشهود فيها وإضافة الشهود إليها لا يرتقي إلى تقديم هذه البينة عن هذه البينة، بل هما سواء عند القاضي فيتساقطان إذا كانت هذه البينة شهادة الشهود مع شهادة الشهود أخرى معارضة لها فيتساقطان، فلا ترجيح أيضا في البينات لا يكون، فيقاس الأدلة المتعارضة عليها. إذا قست الأدلة المتعارضة على البينات فلا ترجيح بينها، فينتفي الترجيح بين الأدلة المتعارضة. قالوا أيضا من أدلتهم أن النصوص بعضها من بعض سواء في الاستعمال والطاعة، فليس حديث أولى من حديث آخر ولا آية أولى من أخرى، فكلها سواء عند الله سبحانه وتعالى من حيث الطاعة والاستعمال ولا فرق. هذه أدلة جملة، هذه أدلة الدقداني، ومن وافقه ومن وافقهم أيضا من أهل الشيعة وأهل الظاهر. الجواب على ما ذكره على إنكار المخالفين للاحتجاج بوجوب الترجيح والعمل بالراجح، أن يقال أن الآية في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار غاية ما تدل عليه هو وجوب النظر والاعتبار، والاعتبار يقتضي أن يعمل بالراجح ويترك المرجوح. هذا ما يقتضي الاعتبار، أن التسوية بينهما غير صحيح. هذا جواب أول. جواب ثاني له أنه في حالة ما إذا سلمنا جدلا أن الآية تدل على مرادكم أي دلالة محتملة فنية، وإن كان يعارضها ما أسلكنا أو ما قدمنا آنفا لأنه يعارضها إجماع الصحابة ومن بعدهم إلى حصول الخلاف، ولا شك أن في إجماع في هذا قطعي، وما تدل به ظني أو قطعي مقدم على الظن. جواب ثالث، قال جواب ثالث مثلا أنكم جعلتم الاعتبار في المرجوح مع اتفاق العقلاء جميعا، امتناع تسوية الراجح في المرجوح وتقديمه عليه، فهي دعوة مدفوعة بإجماع من كلا الحالتين، بإجماع الصحابة وبإجماع العقلاء. هل
أما الدليل الثاني الذي استدل به هو إنا نحكم بالظاهر والصغائر، هذا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له في هذا اللفظ، وإن كان هذا الحديث يشهد له حديث آخر رواه مسلم صحيحه إنا نقضي بما نسمع ولا شك أنه إذا أخذنا باللفظ الثاني لا اعتبار لتلبي الذي على نحو ما ذكرتم، فلو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح في اللفظ الذي تذكرونه فهو حج عليكم لا لكم، وبالتالي أن الحديث ذكر أن نحكم بالظاهر، ومعنى الظاهر هنا هو أن يكون أحد الطرفين أقوى من الآخر، وإذا كان كذلك فهو العمل بالراجح لأن القوة معه وتقديمه على المرجوح. يكون الحديث حجة الجموع إن صح وهو أكيد صحيح في هذا اللفظ. أما القياس الأدلة الظنية على البينات لأنها لا تزيد على ذلك فجوابه من عدة وجوه. الوجه الأول أن المقيس عليه غير متفق بين الطرفين، أي أننا لا نسلم أن البينات لا ترجيح فيها، وهو مذهب مالك والشافعي، ومن وافقهما إذا ذهبوا إلى القول بأنه يجوز الترجيح في البينات، البينات لا شهادة تقول. فإذا قلنا أن الأصل هذا فيكون حجة لنا لا علينا، فقسم بشيء لم نتفق عليه في الأصل، والأصل في إعمال القياس إذا أريد به الحجة على الغير ينبغي والحال هذه أن تكون أن يكون المقيس عليه متفق بين الطرفين، فمقدمة القياس باطلة وما بني على باطل فباطل. هذا أولا. ثانيا سلمنا أن في حال التسليم سلمنا أن مقدمة القياس صحيحة وأن المقيس عليه اتفق بين الطرفين بين هؤلاء في كون أن البينات لا ترجيح لا ترجيح بينها، فنتيجة هذا القياس لا نسلم به، لا نسلم به، ذلك لأن التفاضل العدم تفاضل بين البينات ترجيحا إنما المتبع في ذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أنهم لم يفاضلوا بين هذه البينات، لكنهم في مسألة الترجيح المتبع عند الصحابة أنهم رجحوا الأدلة الظنية فيما إذا وجد أحد الأدلة فهو ميزة معتبرة على الآخر، بمعنى الجواب الثاني في حال التسليم بأن البينات لا ترجيح بينها، فإنما أخذنا أنه لا ترجيح بين البينات عدم اعتبار سبب هذا الترجيح في المدينة، وأرجعنا ينبغي في الأدلة الظنية أن نرجع الأمر كما أرجعناه في باب الدينات، أن نرجعه إلى ما كانوا يفعلونه، وما كانوا يفعلونه أنهم كانوا يقدمون الترجيح، بمعنى أن هذا القياس مردود من ناحية أن المتبع في كلا الحالتين أو المعيار المتبع في كلا الحالتين يختلف على الأول أو الثاني، ولا ينتظم القياس على هذا النحو. ممكن جهة ثالثة للرد على هذه المسألة أن يقال أن المطلوب نصا الكفاية بنصاب بالشهادة، وهذا النصاب إذا وجد كان نصابا تاما، أي زيادة عليه غير معتبرة لوجود دليل شرعي يقضي بذلك، وهو تحديده باثنين أو أربعة، اختلاف مواضع في المسائل التي يقتضي الأمر فيها في الشهادة، بخلاف الأدلة فليس لها النصاب، بخلاف الأدلة فليس فيها نصاب يقف عندها، يقف الترجيح عندها أو القوة عندها. فقياس ما لا نصاب عليه على ما له نصاب هو قياس مع ظهور الفاسد، بالتالي كل هذه الوجوه ممتنعها هنا. أما الاستدلال الأخير الذي استدل به في هذه النقطة إنما هو تمثل في أنهم قالوا أن كل الآيات والأحاديث والنصوص والأدلة متساوية فيما بينها، وليس أحدهما أولى من الآخر في الطاعة والاستعمال، كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى ولا فرق. الجواب على هذا أن يقال أن هذه الأدلة كلها من عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى في حالة وجود تعارض لم يأمرنا أن نعمل بها جزافا، وإنما أمرنا في أن نعمل بالراجح، فأن نترك غيره لئلا يفضي إلى التناقض. وقد عمل به السلف الصالح في الوقائع العديدة، ما يدلنا على أنهم غير مختلفين في العمل بالراجح وترك المرجوح. قال الله سبحانه وتعالى الآية التي تعرفنا من مشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين. السبيل المؤمنين في هذه المسألة أنهم يعملون بالراجح ويتركون مرجوع. سبب الخلاف في هذه المسألة، إن كان العلماء الأصول لا يذكرون سبب الخلاف في هذه المسألة لا أدري لنا، لكن حاول أن نقول أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة الظنون. هل ترجع إلى مسألة الظنون؟ هل هذه مسألة الظنون متفاوتة بينها أم أنها شيء واحد لا تفاوت بينها.
هذه مسألة الظنون مراجعة إلى
أيضا ما هو معروف في علم الكلام بتفاوت العلوم، هل العلوم تتفاوت أم لا، فهل العقل يتفاوت أم لا، وهل الواجبات تتفاوت أم لا، وهل الظنون تتفاوت أم لا. وهذه المسألة أيضا من فروعها، هل الإيمان يتبعض ويزيد وينقص أم لا. من فروع هذه المسألة، فروع مسألة هل العلوم والظنون والواجبات والعقل وغيرها من المسائل، هل هي شيء واحد لا تفاوت بينها أم أنها متفاوتة. فمن رأى أنها هذه المسائل غير متفاوتة، رأى أن الإيمان ومسائل أدلة وغيرها كلها شيء واحد غير متفاوتة فيما بينها، ورأى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد. ومن رأى أن هذه العلوم متفاوتة فيما بينها، كما قال الله تعالى الذين أوتوا العلم درجات، قال في الحديث إنما أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فدل ذلك على أنه فيه أعلم من الآخر وأتقى من الآخر. ورأى أنه أيضا أن الظنون هذه متفاوتة فيما بينها، يعني مبنية على العلم، والعلوم متفاوتة، فكان حال هذه أما أن يقضي بالتفاوت فيما بينها، فيقدم الراجح على المرجوح بوجود نزيه الراجح أنها متفاوتة من حيث القوة. أيضا رأى من فروع هذه المسائل أو من الأمور التي تتصل بها هي مسألة الإيمان، رأى أن الإيمان يزيد وينقص في جملة من الآيات التي ذكرت لأهل السنة والجماعة، في أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمانا نعم زاد موضع من الآية اللي تخشوهم فزادهم إيمان في الآية إن الذين قاموا لهم الناس إن الناس قد جمعوا فخشوهم فزادهم إيمان، هي آيات كثيرة تدل الآن ما عرضوا هذه، لكن فقط بيان أنه يزيد وينقص، وأن الواجبات أيضا تزيد وتنقص، أقصد الواجبات تتفاوت فيما بينها، فيه واجب ما هو أولى من واجب وأعظم من واجب. فلهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات ما هو أحب الأعمال الراعية، قال صلاة في الصلاة في الصيام في المعية، قال بر الوالدين، قال في المعية ثم الديار في سبيل الله، عند الآخر قال غير هذا غير نفس الطريق هذا مو هذا، وما قالوا هذا يختلف اختلاف الأشخاص. ولهذا تجد العلماء كابن القيم وابن تيمية وغيرهم يضعون تفاضل بين الواجبات، فيفضلون بعضها في الأماكن في الأزمنة في الأوقات، فأكيد أن صلاة الحرم أفضل من هذا ناخر المهم. الحاصل أن هذه مسألة الظنون، مسألة الأدلة الظنية، هل تتفاوت فيما بينها أم لا؟ ومن رأى أنها تتفاوت فيما بينها، قال أنه يجب العمل بالراجح منها فترك المرجوح. ومن رأى أنه وهذه مسألة أيضا في مسألة التقليد والاجتهاد الآخرين، من رأى بهذه الاعتبار أن أعلم أولى بالاتباع من المبنى وأخذها إلى المسجد مثل الشيء هذه المصطلح. ومن رأى أنه لا تفاوت بين الظنون فلا ترجح بما لأن كل واحد كل من عند الله اختيار هذا كل في العمل به في الطاعة والاستعمال شيء واحد فأنه يجب العمل بها جميعا ولا يجوز أن يرجح أحد مع الآخر هذا سبب الخلاف. والذي يظهر بعد ذلك سبب الخلاف أن الذي ينبغي أن العمل به هو ما تعين رجحانه لعلم، أما الذي يؤخذ أو يأخذ أما المجتهد الذي يأخذ الدليل من متعارض مع غيره من غير وجود مزية له فهذا تحكم وهو باطل، ذلك لأنه ليس في دين الله العمل بالتشهي والهوى. كما حصل ذلك في التخيير بين الدليلين متقاربا وإذا كان مذهب الباقلاني وغيره وإذا كان مذهب الباقلاني وغيره جواز الأخذ في الراجح في القطعيات دون الظنيات لأنها من ذات العمل بالعلم فيمكن أن يقال أن العمل بالراجح هو العمل بالعلم وليس عملا بالظن، ذلك لأن أمام المجتهد ظنا علم رجحانه وظنا آخر لم يعلم رجحانه، فإذا عمل للظن الذي علم رجحانه فهو عمل بالعلم لأنه يعلم ويقطع رجحان الدليل على غيره فيكون قد عمل بما علم رجحانه. أما العمل بالظن الذي لا يعلم رجحانه فهو عمل بالظن فهو مذموم شرعا، وكل الآيات القرآنية التي ذكرت الظن فهو من هذا القبيل. إن ظنوا إلا ظن إن يتبعون إلا الظن. تماما أنا خلصنا يعني إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من حق شيئا الآيات التي منهم إلا يخرصون كل هذه الآيات تذم الظن المبني على غير العلم. فعلى الأساس يقال العمل بالراجح هو عمل بالدليل الذي علم المجتهد المزية المعتبرة في ذلك الدليل فقدمه على دليل آخر معارضة، فكان علمه وعمله بذلك الدليل وعلم وهو عامل بعلم أي ظن بين وعلم رجحانه. واضح؟